avete fatto voi.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي للعاصمة التركمانستانية أشقاباد للمشاركة في اجتماع القمة السادس للدول المطلة على بحر قزوين. وسيلقي الرئيس الإيراني كلمة في اجتماع القمة، كما سيلتقي نظراءه المشاركين على هامش الاجتماع للبحث حول سبل تطوير العلاقات بين إيران والدول المشاركة وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية. وقال أمير عبد اللهيان: إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث، فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015. استشهد أحد أفراد حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد في اشتباك مع مسلحين عند الحدود مع أفغانستان. وأفاد تقرير بأن حرس الحدود في شمال محافظة سيستان وبلوشستان وأثناء مراقبة الشريط الحدودي اشتبك مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى حدود البلاد من أفغانستان. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بالمدينة، وإثر ذلك انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها. وفي غزة، فقد فجر زوارق الاحتلال فجر اليوم أحد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع. دعت الصين وحلف الشمال الأطلسي الناتو إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال: بات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل. قال الأمين العام للحلف الشمالي الأطلسي أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول المنضوية في حلف الناتو. وأضاف ستلتبيرغ أن الصين كذلك تمثل تحديا لقيم حلف الشمال الأطلسي ومصالحه، مؤكدا أن على الحلف أن يأخذ بالحسبان التبعات الأمنية التي ستترتب عليه نتيجة استثمار الصين في الأسلحة الحديثة بعيدة المدى. قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي. وكان الرئيس الفنلندي عقد لقاء في مدريد قبيل قمة حلف الناتو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء السويدية ماغديلينا أندرسون. وجاء في بيان الرئاسة الفنلندية أنه نتيجة للقاء الرؤساء الثلاثة في مدريد وقع وزراء خارجية هذه البلدان على مذكرة تفاهم مشتركة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد لتصبح عضوين في حلف الناتو. أدانت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين استهداف النظام الخليفي للآلاف من المواطنين عبر منعهم من السفر للعتبات والأماكن المقدسة. واعتبرت الجمعية في بيان أن هذا الاستهداف يعكس صور الممارسات ذات البعد المذهبي والطائفي التي أقدمت عليه المؤسسات الرسمية نتيجة وجود منهجية تعمل على استهداف مكون أساسي في البحرين. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم حصيلة الحملة الأمنية ضد تهريب الوقود والمشتقات النفطية في عموم البلاد. وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه الأمنية تمكنت من القبض على 42 متهما بتهريب الوقود وضبط 474 صهريجا ومصادرتها. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 29 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 29 من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي تم تنفيذ عملية اغتيال مبارك بومعرافي أحد رموز الثورة الجزائرية ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق. وكان بومعرافي من ضباط القوات الخاصة الجزائرية وقام بمساعدة بعض رجال الثورة الجزائرية بتأسيس حزب الشعب، وانضم في عام 1947 إلى صفوف المنظمة السرية الجزائرية، وكان من الأعضاء البارزين لمجموعة 22 التي ساهمت في تفجير الثورة الجزائرية. وأخيرا وفي 29 من حزيران يونيو عام 1976 ميلادي حصلت جزر سيشيل في المحيط الهندي على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وكانت أغلب جزر سيشيل حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي خالية من السكان، واكتشفها مجموعة من البحارة البرتغاليين، ثم بدأت فرنسا بإرسال قواتها إلى تلك الجزر للسيطرة عليها، وتم لها ذلك بالتدريج. وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وعند اندلاع الثورة الفرنسية بدأت القوات البريطانية في إفريقيا مخططا لبسط نفوذها في تلك الجزر. وفي عام 1960 اندلعت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال، وبعد 16 عاما أعلن استقلال جزر سيشيل وإقامة النظام الجمهوري فيها. وتقع جزر سيشيل شرق إفريقيا في المحيط الهندي وبالقرب من مدغشقر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المال فان وذاك الموت آتيك الجمجم حق
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سنستمع في بدايته إلى فقرة أهلنا في الشتات يقدمها الزميل خالد، وفيها طبعا سنستضيف أو سنستمع إلى مسؤولة ملف الترميم في منظمة التحرير الفلسطينية الأستاذة رانيا شحادة، وستتحدث حول المواضيع الفلسطينية المهمة والساخنة على الساعة. بعد ذلك سنكون في فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى وتعنت الجلاد. سيكون ضيفنا اليوم الأستاذ بإذن الله الأستاذ السيد موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. وبعد ذلك سنستمع إلى فقرة واحة الصبار. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة أهلنا في الشتات والزميل خالد.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم. ناشدت عشرات العائلات في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت وكالة الأونوروا والفصائل الفلسطينية حل ملف الإعمار والترميم في المخيم والكف عن التذرع بقلة الموارد المالية، مؤكدين أن التأجيل والمماطلة في تنفيذ أعمال الترميم ينبئ بكارثة إنسانية قد تحصل في أي لحظة. وأوضح صاحب منزل مهدد بالسقوط أنه وبشكل يومي تتساقط أجزاء من أسقف منزله، وقدم شكوى للمعنيين ولكن لم يتجاوب أحد معه. المزيد في التقرير الزميلة مريم رزق.
المنزل الذي يعتبر مأوى آمنا لكل إنسان في هذه الدنيا لم يعد كذلك بالنسبة لأبو أحمد وعائلته في مخيم برج البراجنة، إذ بات يشكل لهم رعبا جراء تصدع أسقف المنزل وجدرانه وسقوط أجزاء منه يوميا.
أنا الغرفة هاي اللي شفتيها أنت سقف رايح، هاي الوحيدة اللي كنا مأمنين أنه ما ممكن تقشط، ويجي المهندس وكشف قال هاي الغرفة ضني فجأة يعني. طب نحن قاعدين زوجتي بعد قايمة يعني، نزلت على الكنباية ونزلت على الطاولة ونزلت على التلفزيون ونزلت طبشت البيت كلياته، يعني الله اللي ستر، الله اللي ستر الأرواح. الخسائر المادية نحن ما بنحكي فيها، الله قدر الله وما شاء فعل، بس ما حدا حاسس فينا، ما حدا حاسس فينا. حتى الأموال اللي عم تيجي هي لمساعدة الشعب الفلسطيني وللترميم يعني مفروض تنصرف.
أبو أحمد أوضح أن وكالة الأونروا أرسلت مهندسا للكشف على المنزل، فأكد له أن المنزل غير صالح للسكن وبحاجة لترميم، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي مساعدة له تمكنه من إصلاحه.
ووصلنا لمرحلة أنه ما عاد عندنا إمكانيات نحن لا نصلح ولا نساوي، ولهالسبب لجأنا للأونروا. وانا بس لجأنا الانروا وبلشت الانروا بمشروع الترميم من 4 سنين 5 سنين صاروا جايين لعندي 5 مرات والخمس مرات هالمره تبين القصه انه بعد البحث بتدي انه انا تبعت القصه من فتره يعني انه نحن ما لنا واسطه.
وكالة الأونروا بدورها أحصت المنازل التي تحتاج لترميم في المخيم وتبين أن عددها 85 منزلا وتقول إنها جاهزة لإصلاحها ولكن بانتظار تقديم الدولة اللبنانية تصاريح لإدخال مواد البناء اللازمة.
احنا من ضمن إعادة ترميم البيوت في المخيمات نحن طلعنا لمخيم برج براجني 85 بالبيت. نحن ال 85 بيت دائما نحن بالمشكل ببرج براجني بنواجه مشكلة انه نحن بس نقدم الطلبات لقوى الامن الداخلي بتتأخر. فنحن عندنا 85 بيت قدمنا بشهر شباط ونحن قاعدين ننتظر يعني، وهلا عم تتابع الموضوع ال 85 بيت ويعني نحن ملحين لانه موضوع ما بيسمح انه يتأخر.
كثيرة هي القصص والحكاية التي تدق ناقوس الخطر لكل المعنيين بمشكلة المنازل الآجلة للسقوط نتيجة الرطوبة والإهمال في ظل عدم القدرة على إصلاح مواضع الخطر.
شكرا للزميلة مريم رزق. وعن تحرك الأهالي في مخيم برج البراجنة حيال ملف الإعمار والترميم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. نستمع معا.
سيدة رانيا، بأي مرحلة أصبح ملف الترميم والإعمار في مخيم برج البراجنة؟ أم أنه مجمد ولا يؤمل بأن يتم التقدم بهذا الملف؟
بالنسبة لموضوع الترميم نحن تقريبا عندنا 419 بيت أليجبل موافق عليهم من قبل الأونروا بحاجة للترميم. هناك في 280 منزل يعني نقدر نقول هن شديدين الخطورة.
نعم.
تقدم هلأ حاليا نحن 85 منزل جاهزة عقودة وتجهيزات كاملة بس انه ناطرين موافقة من قوى الامن الداخلي الى يلحقهم بالمرحلة الثانية مباشرة. في 60 منزل كمان غير ال 85.
يعني سيدة رانيا، المسؤولية هي على عاتق قوى الامن الداخلي اللبناني ام على عاتق وكالة الأونروا المطالبة اليوم بتحريك هذا الملف؟
الأونروا هي مش يعني معناته انه يعني تأخرت كتير بمشروع الترميم، بس كان في شوية مثل ما بقولوا مماطلة بالموضوع، كانت تحت ذريعة عنوان انه ما اكتفت الاموال.
نعم.
والدول اللي كانت مانحة ما وفت العدد اللي هو مطلوب، علشان هيك يعني تم تجزئة المبلغ لجميع مخيمات لبنان، يعني انه كل واحد مخيم له حصة معينة. فهي دائما حصة البرج عندنا أكبر حصة لأنه البيوت اللي فيها عندها خطورة كتير كبيرة.
نعم.
نتيجة كمان الإعمار المتزايد بصراحة يعني بطريقة عشوائية.
سيدة رانيا، الآن هل يجري تحريك هذا الملف بالشكل المطلوب؟ لأن هناك مخاوف لدى الأهالي بأن الأونروا لن تتحرك خاصة في هذه المرحلة. هل هناك اتصالات على مستوى معين للدفع قدما بهذا الملف؟
ملف الترميم مفرياته جاهزة موجودين، فهو شو ما بصير تقليصات أو بتطلع قرارات هذا ما بيتأثر في ملف الترميم أبدا لأنه مفرياته موجودة وجاهزة. أو من الأخير الدول المانحة طلبت إنها بدها تشوف شيء على الأرض.
نعم.
هلأ بالنسبة للأونروا والفصائل والجهات المعنية بهذا الموضوع عم بيصيروا دائما عم بيعملوا اجتماعات كتير وعم بيطالبوا مع جهات رسمية كمان لبنانية بالتدخل لحل هذا الموضوع، لانه بالاول الاخير هلا بس من مجرد تقريبا 10 ايام صار في عندنا 5 حالات كثير خطره تم فيها سقوط بعد اجزاء من الاسقف، يعني اقتصرت على ارجل على يد على كتف.
نعم.
لو ما تدخل العنايه الالهيه يعني كنا احنا اسف بسبب ان اموات شهداء مثل ما بيقولوا جداد، يا كهرباء يا بناء.
السيدة رانيا شحادي مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا.
ومع نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع السيدة رانيا شحادة مسؤولة ملف الترميم في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، وهذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء خالد العبدالله، مريم رزق، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، وشكر الموصول لمسؤولة ملف الترميم في منظمة التحرير الفلسطينية الأستاذة رانيا شحادة.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد استنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الأسرى وتعنت الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في مستجدات أوضاع الأسرى اليوم في ظل التعنت الذي يبديه الاحتلال إزاء ملفاتهم؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني حيال الأسرى لدعمهم ومساندتهم في مواجهة الجلاد؟ على الحراك الشعبي والموقف الرسمي الفلسطيني، هل قادران على حسم الموقف لصالح الأسرى؟ أكدت مؤسسة مهجة القدس أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودة من مستشفى أساف هاروفي إلى ما تسمى أو ما يسمى عيادة سجن الرملة. وأوضحت المؤسسة أن الأسير عواودة ما زال يعاني وضعا صحيا متدهورا عقب تعليقه إضرابه عن الطعام وفق وعود صدرت من سلطات الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري يوم الثلاثاء الماضي. وفي سياق تطورات مسار الحركة الأسيرة، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد آخذة في التدهور وبشكل سريع، وباتت في مرحلة حرجة وخطيرة رغم خضوعه لثلاث جلسات من العلاج الكيميائي. وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد ومصيره، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل معتقلات الاحتلال. وعلى صعيد التطورات في شؤون الأسرى، رفضت محكمة الاحتلال في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة. وأفاد المحامي خالد زبارقة بأن لجنة الإفراج المبكر رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة الذي تقدم به طاقم الدفاع عنه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، بدعوى أنه تم تصنيف ملفه ضمن قانون الإرهاب المعمول به في كيان الاحتلال. وفي إطار الإسناد للأسير عواودة، نظمت في بلدة إذنة غرب الخليل مسيرة إسنادية للأسير، الذي أفاد محاموه بأنه رفض المثول أمام المحكمة الخاصة بتثبيت الاعتقال الإداري بحقه كخطوة احتجاجية على نقض سلطات الاحتلال وعدها بالإفراج عنه. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
دعما للأسير خليل عواودة الذي أضرب عن الطعام لمئة وأحد عشر يوما رفضا لاعتقاله الإداري، انطلقت مسيرة إسنادية من المسجد العمري وسط بلدة إذنة غرب الخليل تجاه منزل عائلة عواودة بالضفة الغربية. هذه المسيرة تأتي دعما للمعتقل خليل وعائلته، وذلك بعدما نقضت سلطات الاحتلال وعودها بالإفراج عن عواودة مصدرة قرارا بتجديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر. مصير مجهول يواجهه الأسير عواودة، تؤكد عائلته التي أعربت عن قلقها الشديد على صحة نجلها الذي يقبع بمستشفى أساف هاروفي بالداخل المحتل وسط تعتيم مريب من الاحتلال حول وضعه الصحي.
حقيقة لا نعرف إن كان هناك إضراب مستمر، توقف، تعليق، انتهاء للإضراب، هل هناك صفقة، هل هناك لا يوجد صفقة، كل هذا نأمل سبحانه وتعالى أن يريدنا في القريب العاجل، لأنه حقيقة ما يهمنا في المقام الأول هو الوضع الصحي لخليل.
استنكارا لنقد الاحتلال عهده، رفض الأسير عواودة المثول أمام المحكمة الخاصة بتثبيت الاعتقال الإداري بحقه وفق ما أفاد به محاموه الذين طالبوا محكمة الاحتلال بتأجيل جلسة المحاكمة وإحضار الملف الطبي ومعلومات عن حالة خليل الصحية.
كان في وضع صحي يعني صعب، رسالته كانت سطر ونصف لأسرته بأنه يعني لم يجر فحوصات طبية وأنه لا زال ثابتا على مواقفه الرافضة لقرار الاعتقال الإداري، ومن بعدها طبعا لم يزره أي محامي ولم يطلع على تفاصيل وضعه الصحي لغاية الآن.
المشاركون في الوقفة الإسنادية طالبوا المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل الإفراج عن عواودة الذي علق إضرابه قبل أيام بناء على تعهدات الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري.
شكرا للزميل عدنان عبد الحليم. ماذا في مستجدات أوضاع الأسرى اليوم في ظل التعنت الذي يبديه الاحتلال إزاء ملفاتهم؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني حيال الأسرى لدعمهم ومساندتهم في مواجهة الجلاد؟ هل الحراك الشعبي والموقف الرسمي الفلسطيني قادران على حسم الموقف لصالح الأسرى؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال مساهماتكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة في أيام الخميس عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013488. أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم الأسرى وتعنت الجلاد، نرحب بالأستاذ سيد موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد موفق، كثيرة الملفات في مسار الحركة الأسيرة اليوم، هناك ملف الأسير خليل عواودة، ملف الأسير أحمد مناصرة، وكذلك ملف الأسير ناصر أبو حميد. ماذا في مستجدات واقع الأسير ناصر أبو حميد اليوم وهو المصاب بالسرطان؟
حول الأسير ناصر أبو حميد، لقد خضع إلى ثلاث جلسات كيماوي،
نعم،
بسبب السرطان المستشري في داخل الرئة، وهذا السرطان يعني أخذ حيز كبير جدا من جسد الأسير ناصر أبو حميد، حيث تم استئصال جزء من الأسير ناصر أبو حميد من الرئة اليمنى الخاصة به.
نعم.
والأهم ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعالج الأسير ناصر أبو حميد في مستشفيات مدنية، بل تقوم بعلاجه في مستشفى أو عيادة ما يسمى سجن الرملة. هو سجن وليس يعني لا يرفع المسميه عيادة.
نعم.
فالقضية أن ناصر أبو حميد من أهم المقاومين داخل السجون الإسرائيلية، وعليه قتل العدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومحكوم أكثر من 300 عام، أكثر من 5 مؤبدات، والمؤبد في دولة الاحتلال الإسرائيلي 90 عاما. فأبو حميد يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بقتله قتلا بطيئا لما قام به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أما حول بخصوص الأسير خليل العواودة، خليل العواودة أضرب عن الطعام 111 يوم،
نعم،
ضد الاعتقال الإداري بحقه الذي تم تجديده له عدة مرات، ووعدته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم تمديد الاعتقال الإداري له من جديد. على حسب ذلك، على هذه الوعود، قام الأسير خليل العواودة بفك الإضراب وتعليق الإضراب الخاص به، وبعد أن قام بتعليق الإضراب نقلوه إلى مستشفى أساف غرفي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أعلن أول أمس بتجديد الاعتقال الإداري له مدة 4 شهور، ونقضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الاتفاق الموقع بين خليل العواودة وإدارة مصلحة السجون، وهذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي في نقض الاتفاقيات منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى الآن وهم يتفق طريقا وينفضه طريق آخر. وهذا هو الوقت حول أبو حميد، ناصر أبو حميد، وحول الأسير خليل العواودة. أما حول حالة الأسير أحمد مناصر، نقول أحمد مناصر في عام 2015 تم اعتقاله، وكان عمره 13 عام في الوقت، وقد أصيب إصابة بليغة في الرأس وعدة أماكن أخرى في الجسد، واستشهد بجانبه ابن عمه للأسير ناصر أبو للأسير أحمد مصر، وكان المستوطنين في ذلك الوقت يقولوا للجنود الإسرائيليين اطلقوا على رأسه واعدموه. والأهم من ذلك أن أحمد مناصر كان ينزف دما لمدة أكثر من ساعة، وعندما تم نقله إلى التحقيق في دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم له العلاج اللازم، بل الأدهى والأمر من ذلك أن جهاز الإسرائيلي للتحقيق قد استخدم العنف في الإصابة ومكان الإصابة لانتزاع اعترافات من الأسير أحمد مناصر.
نعم.
وهناك تم تسريب فيديو عملية التحقيق التي خضع لها مناصر وكان يتحدث أمامي غير متذكر. هذا أنه الآن بدأ لا يتذكر شيئا. لماذا؟ لأن الأسير أحمد مناصر 7 سنوات وهو محجوز في زنزانة انفرادية.
نعم.
يقبل نفسه بنفسه ولا يوجد أي تواصل مع العالم الخارجي مع الأسير أحمد مناصر، مما جعله مريضا نفسيا. وقد ظهر هذا المرض جليا في جلسة المحكمة الأولى حوالي 1.5 شهر من هذا التاريخ، عندما تم عرضه في المحكمة وكانت أمه وعائلته تريد أن تتحدث معها ولم يتعرف عليهم، وهذا إنما يدل على سوء الحالة الصحية والنفسية التي يعيشها الأسير أحمد مناصر. أحمد مناصر بالأمس تم عرض على المحكمة من أجل إطلاق سراحه، حيث أنه أمضى ثلثي المدة، وكان هناك قرارين من محكمة ما يسمى العدل الإسرائيلي. القرار الأول أن ما قام به أحمد مناصر عمل لا يرقى إلى الإرهاب، ومن ثم في أجل حصلت قبل أسبوع من هذا التاريخ تم تعادة المحكمة العليا الإسرائيلية أن عمل أحمد مناصر يرقى إلى الإرهاب. على أثر ذلك بالأمس محكمة الإسرائيل عن أحمد مناصر والنظر في قضية الإفراج عنه كونه مضى في مدة لم يتم الإفراج عنه وثبتت الحكم الخاص به.
طيب، فيما يتعلق بالأسير عواودة خليل عواودة، الاحتلال نقله إلى عيادة سجن الرملة وهو في وضع صحي خطير، خاصة بعد إضراب عن الطعام لمدة 11 يوم، وتراجع الاحتلال عن تعهده بإطلاق سراحه. ماذا في وضع الأسير عواودة اليوم؟
وضع الأسير العواودة خليل عواودة يجب أن يعيش عندما يكون الأسير لمدة 111 يوم، معنى ذلك أنه فقد أكثر من 35 كيلوغرام من وزنه، أكثر من نصف الوزن خسر.
نعم.
ووضع الكلى ووضع الرئة عنده في حالة سيئة جدا. خليل عواودة يجب أن يبقى في مستشفى الطرفي البدني الإسرائيلي من أجل علاجه، وأقل فترة علاجه يجب أن يجلس فيها من 15 حتى 20 يوم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي.
نعم.
دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما علق إضراب فقط ليومين كان جلس في يعني مستشفى مدني إسرائيلي، ومن ثم نقلوه في عيادة مستشفى الرملة، وهذه العيادة يعيش بها 17 أسير فلسطيني لديهم معاهات دائمة في عمليات البتر في الأرجل والأقدام، ويحتاجون لعمليات قلب مفتوح، ويوجد بهم أشياء كلوي مثل الأسير أحمد مرائي، مثل الأسير منصور موقدة، مثل الأسير ماهد الأقرع وغيرهم من الأسرى المرضى هناك. فيعني هي قضية إعدام بطيء للأسرى وعملية تعذيب لهم، وهو من ضمن سياسة الإهمال الطبي المحمد بعدم تقديم العلاج لأي أسير فلسطيني يقوم بالاحتلال الإسرائيلي.
طبعا أصحح كما تفضلتم، 111 يوم هو يوم المدة التي قضاها الأسير عواودة في الإضراب، نتمنى له الصحة والعافية والإفراج والحرية إن شاء الله. طيب، الأسير أحمد مناصرة، الاحتلال رفض الإفراج المبكر عنه، يعني ما الذي يعنيه رفض الاحتلال للأسير مناصرة، والمعروف أن الأسير يعاني من وضع نفسي متأزم كما أشرتم أنتم أيضا؟
عندما ننظر إلى بداية اعتقال الأسير أحمد مناصر وهو مصاب بإطلاق النار وعمره 17 عاما، هذه رسالة إلى الأطفال الفلسطينيين. جولدا مائير رئيس الدولة الاحتلال الإسرائيلي قالت أن الكبار ينقصون فلسطين، وأن الكبار يموتون وأن الصغار ينقصون. عندما ننظر إلى التاريخ الفلسطيني سنجد أنه في حرب عام 1982 أن الأطفال الأربجية هم أول من أدخن في العدو الإسرائيلي وفي الدبابات الإسرائيلية كبيرة وخسائر كبيرة.
نعم.
عندما ننظر إلى الانتفاضة عام 1987 أن من أشعل هذه الانتفاضة هم الأطفال الصغار. عندما عندما ننظر أن في عام 2015 اتخاذ قرار في الكنيسة الإسرائيلي وصادق في الكنيسة الإسرائيلي بإعطاء صلاحيات لجهاز الأمن الإسرائيلي والمستعربين الإسرائيليين بخط الأطفال في مدينة القدس الذين يقومون بإلقاء حجارة على الاحتلال الإسرائيلي، يتم محاكمة كل طفل فلسطيني يلقي الحجارة بقصد إخافة العدو الإسرائيلي من عام حتى 5 أعوام، وأن كل طفل فلسطيني يريد إلحاق أذى في المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي أن يتم اعتقاله 5 سنوات حتى 10 سنوات. هنا الرسالة إلى من أحمر حول رسالة أحمد مناصرة إلى الأطفال بصورة عامة، أن كل من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي لن يتم الرحمة به ولن يتم استئناف الحكم له ولن يتم النظر ضعفا بأن كل من يقضي ثلثي المدة سيتم الإفراج عنه. هذه الرسالة إلى الطفولة الفلسطينية. ونحن في يعني كنا قبل حوالي 5 أيام من التاريخ في اليوم العالمي لمناهضة العنف، فهذا يعتبر عنف بحد ذاته يستخدم ضد الطفولة الفلسطينية. وعنوان هذه الفلسطينية ما حصل مع أحمد مناصر.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
شكرا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركتي القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي أذكر، كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك لبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها، بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم. كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذا بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق. وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، أنت والموت الأماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة أنت وياه مش رفاق، أو فيش وفاق، أو فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب إيديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أنه ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
ورمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع